السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج مصطفى علي محمد أبو زياد أبو زياد من قرية عين غزال قضاء حيفا، وهذا الجزء هو الجزء السابع من هذه المقابلة. وكنا نتحدث عن موضوع المياه والمخيم، مخيم إربد الذي سكنه الحاج مصطفى وعائلته، وكنت سألتك عن موضوع المياه، كيف كانت عملية توزيعها في بلوكات ولا حارات؟
كان يمكن على ما أعتقد أنه 4 مواقع للمياه، اللي هو المخيم على 4 أقسام، مقسم إلى 4 أقسام.
نعم.
وكل قسم كان فيه صف من الحنفيات من هاي الناحية من هاي الناحية، عبارة عن بين الحنفية والثانية نص متر، ويجي الحريم ويملي من الحنفية الدور إلي. كل حارة أو كل سرب عارف إنه هاي الحنفية إله، صف من وراء بعضهن البعض حتى هاي تملي وتروح تيجي الثانية والثالثة والرابعة. المية كانت مكسمة بين بعضهن البعض، مكسمتها على صفوف المخيم.
نعم. تتذكر الشخص اللي كان مسؤول عن إغلاق المياه وفتحها؟
بزيتني ما بذكروش، بذكر انه في كانوا 2-3 مسؤولين عن الحمامات المراحيض، ومسؤولين عن التنظيف، ومسؤولين عن اغلاق المي وفتح المي، اما
اسمه ما بتتذكر. طيب بالنسبة للعلاج ابو زياد، كان ما كانش في عيادات للوكالة مثلا او مستشفيات كنت تزوروها انتم في المخيم؟
عيادة الوكالة هاي حديثا افتتحت يعني من بعد 1 أو 2 سنين هيك بذكر، يعني مما سكننا.
كانت خيمة ولا بناء عملولها؟
أول إشي عملولها، أول إشي كانت بخيام 2، وبعدين صارت في بناء، وبعدين صار مقر التوزيع المؤن.
نعم.
اللي فوق عند المفر، ولا إسته ولم يزل موجود. وعيادة الوكالة كانت هناك تقريبا بغرفتين، وبعدين انتقلت وين ما بعرفش.
نعم. طب حالة الطرق في الشتاء كيف كانت؟ حالة الطرق داخل الوكالة؟
كانت حالة الطرق حالة رديئة جدا، لأنه الشتاء بيام الشتاء والوحل والشو اسمه.
نعم.
كانش الواحد يعني يقدر يطلع من بيته.
نعم.
إلا بكل صعوبة.
طيب الصرف الصحي، ما كان في صرف صحي عندكم؟
لا
ما كان موجود. وانت كان عملك الرئيسي خلال الفترة هاي اللي قضيتها من 1950 لـ 1962، عملك في العمار كان في البناء؟
عملك في العمار. اي نعم
في البناء. هل خرجت في هاي الفترة لمدن وقرى أخرى اشتغلت؟
نعم.
وين كنت تروح تشتغل أبو؟
رحت على بيروت، ولكن ما توفقتش في بيروت منيح، لأنه الأجور كانت أكثر من هون شوي، ولكن المصروف هناك كان أكثر شوي.
نعم.
فما فيش مقارنة. فاضطريت أني أرجع من فترة وجيزة، يعني من بيروت أرجع إلى إربد.
أيضا أسألك سؤال في موضوع المخيم إربد أبو زياد، بتتذكر يعني المخيم، القرى اللي سكنت في هذا المخيم، القرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية، أكثر عائلات اللي كانت ساكنة هذا المخيم من أنو قرى كانت موجودة؟
أكثر شيء من الطيري.
من الطيري.
أعتقد أنه أكثر عائلات كانت من الطيري
في هذا المخيم.
نعم.
والعائلات الأخرى اللي أقل منها؟
كلاتها من لواء الروحة.
لواء
الروحة اللي هو صبارين السندياني. شو اسمها، ام الشوف، عين غزال، جبع، هذولا اكثر العائلات. لكن في منهم برضو كمان لما اجينا على اربد هنا، او انه من يعبد توزعوا ركبوا بالسيارات من ام الريحان، اخذوهم اشي على سوريا، اشي على العراق، اشي على لبنان، اشي.
نعم.
كانت السيارات الجيش او منظمات او ما بعرف تنقل من الشعب هذا، اللي بيحب يروح على العراق، اللي بيحب يروح على سوريا، يركب هو وعياله ويروح في لهم مخيمات مفتوحة هناك.
طب للمخيم اعطوا اسماء لحارات او يعني للتمييز بين الحارات عن بعضها، مثلا البلوكات او اي شيء؟ قسم المخيم لاقسام.
المخيم كان مقسم لأقسام، بلوك 4 وبلوك 5 وبلوك 10 وبلوك 14
هكذا،
بس أسامي رموز حتى يحفظوا السجلات
اللي كانت
في. أي نعم، مثلا لما بدي أروح أنا الكرت تبعي كذا وكذا، هذا رقم بلوك 25.
نعم.
يعرفوا أني أنا وين ساكن.
طب أنت متى تزوجت أبو زياد؟ بأنه سنة؟
اللهم صل على سيدنا محمد. أنا تزوجت يا سيدنا العزيز بالوحدة وخمسين 52
داخل المخيم.
داخل المخيم.
زوجتك من عين غزال ولا من؟
زوجتي من السركس.
من السركس قضاء حيفا.
قضاء حيفا السركس.
نعم. طب كنتوا تعرفوها في البلاد ولا؟
لا
تعرفتوا عليهم هنا.
كانوا جيران إلنا.
سركس شو من أنوجها بالنسبة لكم لعين غزال؟
بتيجي يا سيدنا العزيز من زمارينو تحت، أو إنه بدنا نكون من كساري. كساري
نعم.
موجود عندك كساري؟
نعم برد كساري وكساري وخربة البرج.
من كساري أو كساري
هي؟ أيوة هي جاية على قريبة من رمي الزيتة و...
أيوة بالضبط
على حدود طول كرم هي
بالضبط.
نعم. أنت لغاية 52 سكنت هذا المخيم؟
سكنت المخيم هذا لغاية
62. وبعد ما تزوجت خرجت من، يعني لما أنت بنيت البيت اللي كان والدك فيه ساكن ولا
لا؟
لما تزوجت
أخذت نمرة.
أخذت نمرة مبنية كانت ولا قيم؟
بنيتها أنا.
بنيتها أنت؟
أي نعم.
والدك وأمك
ووالدك والدك بالنمرة القديمة
اللي هي خيمة
اللي
هي
لا
كنت بنيها أنت؟
كنت بنيها.
نعم.
واستلمت لما تزوجت استلمت نمرة جديدة.
نعم.
وبرضو بنيتها.
يعني ما اشتريت بعد ما تزوجت. طب لغاية 62، بعد 62
بعد 62 كانت يا سيدنا العزيز رحلة العمر.
طيب ناخذ رحلتك هاي باختصار ابو زياد، رحلة العمر اللي انت خرجت فيها من الاردن.
نعم.
كيف بداتها؟
بداتها يا سيدنا العزيز في اختصار، كان لي صاحب مسيحي من بيروت اسمه المستر صبوح.
نعم.
وهذا المستر صبوح مهندس معماري، اشتغلت معاه في الاريتين في الحدود السعودية الأردنية.
نعم.
في بناء محطات للبترول.
هذا وانت في الأردن؟
اي نعم وانا في الأردن. فتعرفت عليه وعرفني، وهو سبب ما روحتي لألمانيا. حكالي بالحرف الواحد، قال لي مصطفى، قلت له نعم، قال لي لو مطرحك انا بضلش هنا بالأردن ولا بالعرب، قلت له ولا، قال بروح لألمانيا. اللي مثلك هذا بيكون مهندس هناك، بيكون فورمان، بيكون إشي. يا أخي أنا واصل للصف السادس، شو هالعلم اللي عندي؟ قال لي أنت إذا بتروح هناك جيب مصاري كثير.
هذا شو جنسيته هو؟
مسيحي.
مسيحي لبناني؟
لبناني، مستر صبوح.
نعم.
يسعده. وين ما كان.
ما زال على قيد الحياة؟
الله أعلم. زرته مرتين وأنا في ألمانيا وأنا رب مروح، ولكن الله أعلم. المهم.
نعم.
إنه قال لي مصطفى أي وقت بدك تروح لألمانيا تجيني على بيروت. ظلت هاي بذهني لما تزوجنا هون، فاهم كيف؟ كنت اشتغل في الطبار واخذ يومي 25 كرش في الأسبوع، اشتري ليرة ذهب بليرة ونص، كانك ذاكر بليرة ونص الرشادية. فكانت زوجتي اللي هي حياة المرحومة أم الأولاد، هاي زوجتي الثانية.
نعم.
كانت تملك من الذهب حوالي 2 كيلو.
ما شاء الله.
كل أسبوع أشتري لها واحد، كل أسبوع أشتري لها 2. وعايشين ومكيفين، وكان عندي أول ولد زياد. لما ما حكالي هالموضوع هذا حطيته براسي، رحت عليه
على بيروت.
على بيروت صرفت هنا يا سيدنا العزيز 75 دينار من الذهب، 75 دينار حطيت في جيبتي ورحت عليه. أهلي وأبوي وإمي ما بتعرفش إلا مرتي إني أنا بدي أسافر على بيروت، غير هيك لا. رحت عليه، استقبلني بكل احترام، أخذت له بذكر معاي دجاجتين طيبات وقطفين ثلاثة عنب أسود هالقد القطف، واتصلت معاه تلفون، أعطاني العنوان وقال لي العنوان هذا بس بتعطيه للتاكسي، وصلني التاكسي لبيته. الله يجزيهم بالخير.
في بيروت نفسه كان ولا؟
في بيروت. أي نعم.
هذا في 62.
في 62 بس فت البيت، مرته كانت باستقبالي، سخنت لي الحمام، اتحممت حطت لي بفرش بفرشي على التخت وقالت لي نام وتريح لأنك بعدك تعبان لغاية ما يجي مستر صبوح. نمت وتريحت ولما جيت عمل لي احتفال وسألني شو اللي بدك إياه. قلت له هيك الموضوع بدي أطلع على ألمانيا. قال على أتم الاستعداد. شو معك مصاري؟ قلت له معي كذا كذا. جواز سفرك؟ هاي جواز سفري. كنت عامل أنا جواز سفر هون عن جواز سفر أبوي.
نعم.
فيا سيدي العزيز لما ما راح على السفارة الكيف قدامي حوالي 4 من إربد. 4. صحبة 5.
تتذكر أسماءهم الأربعة؟
حسن العيد، محمود العيد ابن عمه، شبيب ابن صالح محمد سعيد، ما اسمه شبيب هذا، صالح هذا من الزملاء
اللي هو طهبوب؟
لا
اللي بعده
هذول أصحابي. عمل لنا المعاملات وكل إشي، فاهم كيف؟ وجهزنا وأعطانا العناوين وأعطانا كل إشي وركبنا بالباخرة وعمل لنا الفيز وركبنا بالباخرة. وكان لما تصيل الباخرة جينوا بتنزلوا من جينوا وبتركبوا في هذا العنوان وبتصيلوا متسنجل
متسنجل. نعم.
راح لغاد ولهم ناولني يا سيدنا العزيز حوالي كمان أخرى $1,000 حطهم بجيبتي. يا مستر صبوح قال له بتعرف شو بصير معك؟ خذهم. أخذت $1,000 حطيتهم في جيبتي وصلنا جينوا ومن جينوا ركبنا في القطار على الأدريس، فتنا على مطعم بجينوا بدنا نوكل، أكلنا 3 سمكات سردين صغير هالكبدي كل واحد 3 سمكات وحبة بطاطا، دفعنا مش عارف كم 1,000 ليرة. يعني لما كان 1,000 و2,000 و3,000 ليرة يعني
مارك فلوس كان؟ مارك كان؟
لا بإيطاليا ليرة.
ليرة بإيطاليا.
نعم. ومن هناك ورجينا العنوان لأي واحد، فاهم كيف؟ أعطيته دولار أخذ من إيدي ظل ماشي فينا لغاية القطار. وصلنا للقطار ركبنا بالقطار في بلد من البلدان الأوروبية، وقف القطار في محطة بس يجي الكنترول كله يقول بعد طول، يعني طول. الوحيد اللي أنا بحكي إنجليزي صاروا يجيبولي ترجمان إذا بدأ أسأل سؤال وما يفهموش علي يجيبولي واحد يفهم إنجليزي. حتى وصلنا تقريبا بلد نوقف القطار شوية طلعت وحدي وقعدت بزيكي في المقعد تفهم إنجليزي، وهي إلا حتى ما إنها تأخذني معاها عند أبوها. قلت هاي بعقلي هالساعات وبدأ أدشر هذول كلاتهم ويأخذوني أبصر شو بدأ تعمل فيه يعمل فيه شو هالحكي هذا. الله ما أزل أجت تساعدني إني أتنزل الشنطة معاي، معاي شنطة صغيرة الكبدي، أجت تساعدني بس تناولني إياها أو إنه تساعدني فيها بتفكرها تكيلي. بقول لا 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 أنا خافت يعني شو ليش يعني. بتقول لي بتروح معاي بالإنجليزي بتحكي معاي بتروح معاي عند أبو شركي بشغلك وشو. قلت لا 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 أقسم بالله إنه صار وجهها أسود أسود زي القطران، يعني استغربت إنه واحد بتعرض علي هالخدمات وأنا مش قبلان. كل ماشي الحال رحت أنا والجماعة لما ما وصلنا ميتسينجن ولا هو بقول ميتسينجن أجا علينا الكنترولر ولا بقول يلا راوس ننزلوا. كان الخبر من هير صبوح من مستر صبوح واصل لميتسينجن إنه واصلكم جماعة عرب بدهم يشتغلوا واللي هم مستنينا 4 شركات بالمحطة. اتقاسمونا، طلعت أنا وصالح لشركة خياطة، وكانت الوقت الساعة 11 بالليل بشهر 11 بيوم 11 لا تنسى
62
أخذونا بمرسيدس 180 وصلونا عندهم على الدار. كانت عاملين ديك حبش مع مية بندورة ومع بطاطا ومع شو اسمه حطونا، قلت لهم أنا شوي يعني ما بنوكلش خنزير. قالوا لا. قامت المرة مسكت جنحانه وورجتني إياه إنه هذا دجاج أو ديك حبش أو إنه يعني طير ما هو خنزير. فمرت الأيام وكنت أنا عند حسن ظن الألمان من جميع النواحي، بالعمل بالاستقامة بالإتقان بالذكاء من جميعه. اشتغلت في المخيطة هاي حوالي 4 أشهر ولكن ما عجبنيش الإيجار، دورت على إشي تاني وطلعت من عندهم، كانوا معطيني الإقامة جاهز الإقامة كل شيء، حتى اجيت على شركة اللي هي إحدادي مش إحدادي لا
شو حكيت ماشي هذا ولا محمد طيب يلا سلمي عليه مع كل الأحوال ساعة مساء زمان مع السلامة
أبو زياد
شايف السيدنا
نعم.
الشركة هاي كانت تشتغل فاين هيدروليك، يعني أدق الأشياء في الطائرات في المدرعات في الدبابات في الآلات في كل شيء، أدق النحاس أدق الأشياء وكله على مخططات، والمخططات هاي مكتوبة باللغة اللاتينية أي الأحرف، والأحرف إنجليزية أو ألمانية كلها أحرف وأرقام، يعني من خبرتي أنا في الأرقام أو إنه تعليمي للأرقام الإنجليزية والألمانية واحد. فكان لي موقع خاص اشتغلت فيها يا سيدنا العزيز حوالي 17 سنة
في هذا الشركة.
في هذا الشركة من بعدها حبيت إني أترقى شوي، صار عندي اللغة الألمانية، صار عندي الكتاب الألماني، صار عندي الفكر الكلام الألماني المزبوط. رديت أخذت دورة 4 أشهر دورة لغة حقيقية، يعني ناخترك شريفت اللي هي ناخترك شريفت للغة الألمانية الأصلية، يعني مش اللغة الفلاحين والعامية. ومن بعدها شفت الجريدة هاي واشتغلت في الجريدة 13 سنة
غير 17.
اي نعم. خلصت من الجريدة، فاهم كيف؟ من الجريدة رأسا على إربد. استنى تأخذ تقاعد؟ قلت له لا. استنى تأخذ شو اسمه تبعها؟ قلت له لا. استنى تصير عمرك 60؟ قلت له لا. قال بروح من التأمين تبعك؟ قلت له ما الله رضي رايح، أما أظل بألمانيا لا يمكن.
هذا لغاية 92 ظلي.
أي نعم.
طب خلال الفترة كنت تتردد على الأردن تيجي تزور؟
كل 8 أشهر إلي مشوار شهرين، كل 8 أشهر إلي شهرين
هون على الأردن.
أي نعم.
نعم. وبعد ذلك رجعت لهذا المكان اللي هو مدينة إربد واشتريت هاي القطع هون في هذا المكان
اشتريت 4 قطع.
نعم.
ما هو هذا الهدف، الهدف اني رحت لألمانيا لهدف.
نعم.
الهدف اني اعيش حياة مستقيمة، أأمن أولادي والشباب في الدراسة وفي المدرسة وفي البيت وفي السكن وفي كل وحدة، كان لي هدف والهدف اتحقق. فلمن ما حققت الهدف، كل إنسان مؤمن بالله وعنده نتف الذرة من الإيمان لا يمكن يظل في بلد أجنبي.
نعم. طب أبو زياد بعد يعني هاي رحلة العذاب اللي أنت تعرضت لها والمعاناة اللي بعد خروجك من بلدك عين غزال، هل زرت عين غزال بعد ذلك بعد النكبة؟
لا،
ولا بأي تصريح ولا بأي دعوة ولا شيء
من الأشكال.
طب ما التقيتش مع قريب أو جار أو صديق من اللي كانوا عايشين معكم في عين غزال زار عين غزال؟
زارها إنسيبي اللي هو جوز أختي.
نعم.
صالح السلامي.
نعم.
اللي هو من الفراديس.
نعم.
كانوا يروحوا عليها ويعطينا خبر أخبار عنها لما نعم. كانوا يجوا عندنا يقول عين غزال صارت كلياتها كامو الدبش تبعها شو اسمه الحجار والطين والساعة وكله ما خلوش ولا شيء، وزرعوا بداله بلوط شو اسمه هذا جوز.
نعم.
شجر جوز مقزم
وما ظلش ولا أي بيت فيه
إلا الشيخ الشحادي فقط.
بيته يعني؟
لا هذا الشيخ إشحادي مقام.
مقام آه ما قربوا.
لا ما قدروا يقربوا له أبدا.
ليش ما قدروا يقربوا؟
أول إشي على ما سمعت إنه مضرب دبابي شو اسمها جرافي بدها تجرف المنزل هذا انكسرت قبل ما تصيله. جابوا الثانية برضو كمان انكسرت قبل ما تصيله. كان صدر أوامر من الحكومة الإسرائيلية ممنوع مس المقام هذا.
نعم.
وحافظوا عليه وبنوا عليه يعني حوطة وممنوع حدا يصيبه. هالساعات مقام موجود لسه ولم ينزل.
أبو زياد هل يوجد جمعية أو ديوان لكم في الأردن؟
كان لنا هنا في إربد لأهالي عين غزال.
نعم.
ولكن لم يتم. قعد شهرين ثلاثة تردد عليه الاختيارية فقط، وكان الهدف إن نجمع الشباب حتى يتعرفوا على بعضهم.
نعم.
ولكن الشباب كان عندهم آراء ثانية، كل واحد بعمله، كل واحد بشغله، كل واحد بدنياته.
نعم. ما تم عمله.
وما فرطت المسألة.
طيب نحن الآن في نهاية لقائنا أبو زياد. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 أقر حقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك والتعويض عن المعاناة التي لحقت بك نتيجة النكبة وفي الشتات.
نعم.
سؤالي لك، يعني سمعت في هذا القرار.
نعم.
قرار
القرار
194.
نعم.
ما هو موقفك إذا ما توفرت لك فرصة العودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك مع الحفاظ على حقوقك الأساسية وحقك في تقرير المصير؟ هل تقبل العودة إلى ديارك واسترداد الممتلكات وضمان حقك كمواطن بحياة كريمة حتى في ظل الحكم الإسرائيلي؟ هل تعود إلى بلدك؟
هو تحت الحكم الإسرائيلي لا يمكن يصير أي نوع من الهدوء.
نعم.
أو من الطمأنينة.
نعم.
واستبدال أول وطني وأرضي وبلدي في ظل حكومة إسرائيلية لا يمكن يكون في إنصاف ولا بتاريخ الحياة. فإذا المعاناة حاصلة إذا ظلينا برا أو فتنا لهناك، إلا ما تكون حكومة فلسطينية بسواعد فلسطينية بآراء فلسطينية بإنشاء وطن فلسطيني حقيقي ما يكونش عليه ولي لا إسرائيلي ولا أمريكي ولا بريطاني ولا أوروبي.
أنا سؤالي لك أبو زياد، يعني هل تتمسك بحق العودة إلى بلدك؟
طبعا طبعا.
طب يعني الآن أنا سؤالي الثاني، الشق الثاني من السؤال، في حال توفر لك العودة وضمان حقك، يعني يكون هناك ضمانات أنك تعيش في حياة كريمة.
نعم.
لو كان تحت حكم اليهود هل تعود إلى بلدك؟ هل تبقى متمسك بحق العودة؟
أنا متمسك بحق العودة.
نعم.
ولكن قد يمكن اني انا ما اكبر، قد يمكن يقبلوا الشباب، يقبلوا اولادي.
نعم.
او احفادي.
اما
انا شخصيا ما ظل من عمر قد ما ضاع اني اروح تحت سيطرة من طردني من بلدي ومن ارضي ومن وطني وخلاني اتحمل العذاب هذا اي مقدار من الكرم او الجود اللي بده يرجع لي حتى لو اني رجعت ايش.
نعم. يعني في ظل حكم اليهود لا 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 يعني لا تريد العودة؟
لا يمكن.
نعم.
لا يمكن.
هل هناك أي شيء ممكن أن يعوضك عن وطنك أبو زياد؟
هل
في شيء يعوضك عن أرضك؟
هل يعوض الطفل عن أمه أي إنسان؟
لا طبعا.
لا. فهي فلسطين أو أرضي أو وطني هي الأم تبعي، أمي.
نعم.
مين بيعوضني عنها؟ ما حدا.
في شيء بيعوضك؟
لا لا لا
عن وطنك.
طيب
بعد التشرد والمعاناة سنين الطويلة هل تشعر بمسؤولية المجتمع الدولي حيال النكبة التي عاشها الشعب الفلسطيني؟ كيف تشعر في هذا المجتمع؟ يعني المجتمع الدولي قدم شيء لقضية فلسطين؟ قضيتنا
للأسف الشديد كل ما يقال وكل ما يدور في كواليس المجتمعات الدولية هو عبارة عن أوبر مخدرات.
نعم.
للشعب الفلسطيني وليس حقيقة. لغاية اليوم ولم يزل من 48 أو قبل 48 ما حصل لفلسطين وشباب فلسطين هي تواطؤ المجتمع الدولي لأجل أنهم كل بلد من الدول الأجنبية أو العربية اللي طلعوا منها اليهود أنهم ما يخلوهم يرجعوا لبلادهم. يعني أمريكا حبت أنها تطلع اليهود تحطهم في فلسطين، بريطانيا كذلك الأمر تحطهم في فلسطين، أوروبا كذلك الأمر أطلعت اليهود وتحطهم في فلسطين، إثيوبا غيره غيراته، جميع اليهود في الشي دولة إسهات تحب رجوعهم عليها. فإذا يعني كل الكلام اللي بيحكوه هو تواطؤ وحكي بدون أي فائدة، لأنه لا يمكن أنهم يرجعوا يهودي إلى المطرح اللي طلع منه بإرادتهم، لا يمكن.
يعني إذن المجتمع الدولي لم يقدم وحتى كان متواطئا مع توطين اليهود في فلسطين.
هذا كل إنسان عاقل وفهمان لازم يعرف أن التواطؤ هذا لحد الآن ولم يزل في تواطؤ.
أبو زياد في نهاية اللقاء أنا حاب تحكي أي شيء؟
اللي بحكيه أنه كان في أكم من بيت شعر يحكيها حياة المرحوم أبوي.
تفضل.
كانت لمن البواخر هاي تجيب البواخر البريطانية، تجيب المعدات وتجيب الأسلحة وتجيبها على ميناء حيفا وإحنا نشوفها بعينينا تنزل، كان يقول هذه بواخر بريطانيا أمكر من الثعبان، والموت في نابها سعة ما تلويها. هذه فلسطين ما في عليها أركان، والأجنبي سيطر ومسيطر عليها وطاغيها. فإذا إذا كان كنا نشوف والعرب تشوف والدول كلياتها تشوف وتعرف إنه اليهود المغتربين، اليهود اللي أجوا من شتات العالم ينزلوهم بالبواخر على ميناء حيفا وييجوا يستنوا عند يسكنوا عنا في أراضينا في بلادنا، ويقول لك حبيبي أنا فقير أنا فقير ما فيش يعطيني نتفة أرض هيك، خذ هاي مصاري خذ هاي فلوس، يطغينا بالفلوس نعطينه الظلم، ثاني يوم اللي هو بده دلم، اللي بعده اللي هو بده 10 دلمات، اللي بعده أعطانا مصاري واللي هو بده 50 دلم، وهلم جرى. كانت السياسة الدولية متعاطفة مع اليهود من أجل يطلعوهم من بلادهم،
بده يخلصوا منهم.
أي نعم، هذا الشيء اللي بدي أقوله بس فقط لا غير.
يا سيدي في نهاية اللقاء أنا سعيد عجاوي بقدم لك كل الشكر والتقدير على هذا اللقاء الطيب، وشكرا لك والله يعطيك العافية.
الله يبارك فيك. يا هلا فيك.
أهلا.